فوصلت إلى الوزارة، وصلت إلى مناصب رئيسة وزراء في عدة دول، طبعا عدد من الشركات الكبرى. فالمرأة بدأت تأخذ دورها على المستوى القيادي بشكل كبير، وحتى في العالم العربي والإسلامي هذا بدأ يزداد مع الأيام. هذا جانب. جانب الثاني أن المرأة أثرها في القرار، وبالذات القرار الاقتصادي في كل بلاد العالم بلا استثناء حتى المتحفظة منها، بدأ دور المرأة القيادي في اتخاذ القرار يزداد. أعطيكم شوية إحصاءات الآن، أرقام، لغة أرقام. في أمريكا مع كل هذا التقدم، مع ذلك المرأة ما زال أمامها شوط طويل جدا لتنافس الرجل في القيادة. فقط نصف، يعني ليس 1%، وإنما نصف من 1.5% من النساء وصلنا إلى قيادات الشركات الكبرى. 99.5% رجال، هذا في الشركات الكبرى في أمريكا. فما زال المرأة أمامها شوط كبير جدا رغم كل هذا الذي حدث، لكنها استطاعت أن تصل إلى 22% من قيادات البنوك الرئيسية، و21% هذه الآن نساء، 21% من قيادات دور النشر الكبيرة، و19% من قيادات شركات الأغذية، و40% من القيادات الوسطى في أمريكا. لاحظوا في القيادات العليا كم؟ 0.5%، بينما في القيادات الوسطى وصلنا إلى 40%. القيادات الوسطى مديرة إدارة شركة صغيرة، هذه قيادات وسطى. طيب 5% من قيادات جميع الشركات، احنا 0.5% من الشركات الكبرى، لكن إذا أخذنا جميع الشركات في أمريكا نجد أن المرأة 5% فقط اللي وصلت إلى القيادة، 95% ما زالت بيد الرجال. إذا أخذنا شريحتين رجال ونساء وقارناهم بحيث يكونوا في نفس المستوى العلمي ونفس الخبرة ونفس الكفاءة في العمل، رواتب النساء بنفس الدرجة هي 71% من رواتب الرجال بنفس الشهادات ونفس الكفاءات ونفس الخبرات، أي أقل ب30% من الرجل. هذا في أمريكا. نحن نظن أن انتهت المساواة وخلصت، لا، هذا هو الواقع الحقيقي اليوم. طيب في القضايا العائلية والاقتصادية عندنا النسب التالية، راح أذكرها بسرعة. 94% من قرار شراء الأثاث عند المرأة، 94%. 92% القرار عند المرأة في تحديد مكان السفر، 91% القرار للمرأة عند اختيار المنزل، 51% عند شراء الأجهزة الإلكترونية، 60% هي التي تقرر نوع السيارة، 80% هي صاحبة القرار في القضايا الصحية المتعلقة بالعائلة بما فيها التأمين الصحي، 43% مساهمة المرأة في ميزانية البيت، المرأة العاملة، 50% من مستعملي الإنترنت في أمريكا نساء، و60% من المستعملين الجدد حاليا إلى 2001 50%، اللي بعد الإحصائية لما حسبوهم وجدوا أن الآن قاعدة تزداد، 60% نساء، 90% هي التي تقرر المدرسة الخاصة للأولاد، لكن 21% فقط من النساء يحضرن دروس ودورات. ليش قاعد أقول هذه الإحصاءات؟ أولا إحنا عندنا انطباعات عن وضع المرأة في الغرب وأنها وصلت إلى المساواة وكذا، يعني بس حبينا نوضح حقيقة المسألة من جهة. الإحصاءات الأخيرة أعطيتكم إياها من جهة أخرى حتى نبين قوة المرأة. إذا كل هذه القضايا بيدها مفروض يكون عندها قرار رئيسي في الاقتصاد الدولة، ولازم يكون الشركات اللي عندها شركة لازم يبدأ يتوجه للنساء دعاية خاصة للنساء أكثر من الرجال، لأنهم هن أصحاب القرار في معظم هذه القضايا. وبالتالي أنا لو أعمل مدرسة خاصة بسوي دعاية، لازم الدعاية تقول بدل ما تقول يا أخي الكريم لازم تقول يا أختي الكريمة، يعني 90% سيوجه للنساء. كتيب لازم يكتب بطريقة موجهة للنساء أكثر منها للرجال وهكذا. وبالتالي المرأة عندها قوة غير عادية، لكن لأنها قوة مفتتة غير مستغلة، وإلا تستطيع المرأة أن يكون لها دور رئيسي. طيب، هناك صفات شخصية لدى الرجال القياديين والنساء القياديين. سأذكر لكم أولا صفات الرجال، هذا حسب انطباعات من يعملون لديهم، سووا استفتاء بين الموظفين أو العمال، وجدوا أن في انطباعات عامة عند العمال أو الموظفين عن قياديينهم، صفات فيها انطباعات مرة أخرى عن الرجال وفي انطباعات عن النساء وفي أشياء مشتركة. فالآن نأخذ الصفات عند الرجال، راح أذكرهم بسرعة: الحزم، الاستقلالية، التحليل، التنافس، السيطرة، المركزية، الشدة، الهجومية والمنطقية. أما الصفات التي ذكرت عن النساء فهي كالتالي: الرقة، التفهم، العاطفة، الحساسية، الرحمة، الاستسلام، التذمر، الاعتماد على الآخرين، والمزاجية. أما الصفات المشتركة بين الرجال والنساء فهي: التكيف، الأدب، الإخلاص، الالتزام، الإبداع، الحماس، الكفاءة، الفاعلية، والمنهجية. هذا عند صفات نظرة من؟ عند نظرة الموظفين. عندما سئل الرجال القياديين والنساء القياديات عن أنفسهن ما وجدوا إلا خلط بين كل هذه الصفات، ما في نموذج واحد. فانطباع العاملين شيء وانطباع الإنسان عن نفسه شيء آخر. ولذلك من الخطأ الكبير أن المرأة القيادية تقيم نفسها، في النهاية مو هذا هو الحكم، هو انطباع الناس عنك هو الأهم. وبالتالي إذا كان الناس يرون أنك أنت مزاجية وأنت تعتقدين أنك ما أنت مزاجية، هذا اعتقادك أنت عن نفسك، لكن الأثر الأكبر هو ليه لهم. وبالتالي لازم يصير لك دور كبير في تغيير هذا الانطباع. هذه باختصار يعني أهم الملامح الإحصائية لهذه الدراسة. الآن أريد أن أحاول أحلل ودردش كما يقولون حول هذه المسائل، فيها شيء من تحليل، شيء من استنتاجات. طبعا واضح جدا من خلال الدراسة أن هناك مهمة صعبة جدا على المرأة، أصعب بكثير من المهمة التي على الرجل. فمهمة المرأة أصعب بكثير، لأنه بالإضافة أنها يجب أن تحاول أن تصل إلى المنصب القيادي، عندها مهمة أخرى وهي في تغيير الانطباعات الخطأ، وهي انطباعات ستؤثر على أدائها. أيضا هناك مصطلح عندنا في علم الإدارة نسميه glass ceiling، السقف الزجاجي. السقف الزجاجي هو مصطلح علمي يقول التالي: أن هناك حد معين تستطيع أن ترتقي إليه المرأة. الواحد يصعد مفروض يصل إلى القمة، المرأة لن تستطيع أن تصل إلى القمة في الغالب، لأنها ستصطدم بالسقف. هذا السقف غير مرئي، غير واضح، ما في قانون، ما في شيء رسمي يوجد هذا السقف، لكن السقف موجود، وذلك اسمه سقف زجاجي. ولاحظنا من خلال الإحصاءات أن 40% من النساء في القيادات الوسطى، بينما في القيادات العليا لكل الشركات هو 5%، وللشركات الكبرى هو 0.5% فقط. إذن بماذا، ما الذي أوقف النساء من الوصول إلى القمة؟ وجود هذا السقف الزجاجي. ما هو السبب في وجود هذا السقف الزجاجي؟ حسب الناحية العلمية لا يوجد أي سبب علمي منهجي لوجود هذا السقف، لا يوجد، بس كلنا متأكدين أنه موجود لأن الإحصاءات تشير إليه بوضوح. أنا أعتقد هذا من الناحية العلمية كانطباعي أنا الشخصي. السبب هو وجود هذه الانطباعات اللي عند الرجال عن النساء، هذا هو السبب. فهذا الانطباع يجعل مهمة المرأة أصعب، وبالتالي بالإضافة إلى أنها يجب أن تحاول أن تبحث عن الفرص كما يحاول الرجل أن يبحث عنها، لكن عندها مهمة كبيرة في كسر هذا السقف الزجاجي أو اختراقه، وذلك من خلال تغيير انطباعات الرجال عن النساء. أيضا في شيء مهم جدا، أن المرأة ب بيدها شيء كبير جدا من القرار. رأينا بالإحصائيات الاقتصادية أن معظم القرارات المنزلية هي بيد المرأة وليست بيد الرجل، وليست فقط المنزلية بمعنى البيت، وإنما حتى القرارات اللي خارج البيت ما تتعلق بالعائلة العائلية خلينا نسميها. لكن المرأة لا تستغل هذه القدرات في الضغط للحصول على حقوقها. يعني لو تخيلنا أن النساء عملنا جمعية هكذا لحقوق المستهلكة، وبالتالي قررنا مقاطعة إحدى المدارس الخاصة مثلا، حيصير المدرسة هذه، بينما لو عملها الرجال لن يكون لهم نفس التأثير، لأن القرار بيد المرأة أكثر. وبالتالي وجود جمعيات نسائية وجمعيات لحقوق المرأة ومنظمات بشكل عام للمرأة سيعطي قوة غير عادية للنساء. في الانتخابات الأمريكية هناك مناظرة رئيسية بين المرشحين الجمهوري والديمقراطي في كل الانتخابات. الذي ينظم هذه المناظرة في كل الانتخابات هي جمعية المرأة المصوتة اللي تصوت في الانتخابات، The League of Women Voters. فبيد المرأة قرار رئيسي لو فعلا مارست هذا الدور بشكل كبير. فإذا المرأة تستطيع لو نظمت نفسها تستطيع أن تصل إلى حقوقها بشكل كبير، لكنها تحتاج عملية تنظيم غير عادية لمهمتها. فهذا أيضا من المسائل التي تدل على ضرورة وجود جمعيات نسائية وتنظيمات نسائية، لأن مرة أخرى لن تستطيعنا أن تكسرنا هذا الحاجز والسقف الزجاجي بدون عمل جماعي، بدون العمل الجماعي. في شيء آخر أيضا مهم جدا، وهو دور المرأة في صنع القيادات، وهذا يجرني شوية للحديث عن منهجية صناعة القائد. المنهجية تبدأ أولا بعملية تنقيب. أنا لما أريد أن أبحث عن نفط أبدأ أحفر إلى أن أصل إلى البئر المناسب. كذلك في البحث عن القيادات النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، من بين كل 100 بعير بعير واحد الذي يصبر على السفر الطويل. الدراسات أيضا تشير إلى أن نسبة القياديين في البشر فعليا وليس نظريا، فعليا هو ما بين 1 إلى 2%، هذا نسبة القياديين في البشر. هل نستطيع أن نزيد هذه النسبة؟ هل نستطيع أن نخلي أولادنا من ضمن هذه النسبة إذا ما نستطيع نزيدها، بدل ما يكون ابني إنسان عادي ولا بنتي، هل أستطيع أن أزيد هذه النسبة؟ الجواب نعم بإذن، لكن لازم نمشي على المنهجية. المنهجية تقول باختصار أن احنا أولا نبدأ عملية تنقيب، والتنقيب يبدأ بالبحث عن مجموعة مواصفات إذا وجدت في الإنسان تجعل له فرصة للقيادة أكثر. خلونا نطبق هذه المنهجية اللي عادة تستعمل للبحث عن القياديين بين الشباب والأطفال، خلونا نطبقها على النساء. الآن لو جئت أنا وعندي منظمة نسائية وجماعة نسائية وأريد أن أدرب قيادات، أول خطوة سأعملها أني لن أدرب الجميع بنفس الدرجة، وإنما سأحتاج أن أركز على شريحة معينة. طيب كيف سأختار هذه الشريحة؟ لازم أختارها بناء على مواصفات. طيب ما هي هذه المواصفات؟ هي مواصفات القائد، فالتي فيها الاستعداد أصلا، المشاركة والرؤية البعيدة كل ما وجدت صفات أكثر كل ما جعلت فرصة القيادة أكثر. هذه المنهجية في مواصفات للأطفال، في مواصفات للشباب، وفي مواصفات للنساء. فعندما نعرف هذه المواصفات المرأة تستطيع أن تدرب أبنائها وبناتها على هذا، لكن تدريب البنت غير تدريب الولد، وتدريب المرأة القيادية غير تدريب الرجل أو الشاب القيادي. فنبدأ أن نلاحظ مثل هذه الفروق اللي ذكرناها. هذا من فوائد هذه الدراسة، أن راح تساعدنا في عملية البحث والتنقيب. هذا من الجانب الأول، وهو أن من المهم جدا أن نحن وإحنا ننقب نبحث عن الصفات المناسبة لهذه الشريحة. هذا جانب. بعد ما ننقب تبدأ عملية اختيار، وبالتالي أي عمليات للتدريب القيادي لا تختار عادة تصاب بفشل. بحاول أدرب كل الأمة يصيروا قياديين، لا. شوفوا في قصة في السيرة أنه في كل مرحلة من المراحل لها قياديينها. طبعا ممكن شخص لا يكون قيادي في مرحلة يكون قيادي في مرحلة أخرى. عمرو بن العاص رضي الله عنه ما كان من الطبقة المتقدمة في الصحابة، كان من المتأخرين في إسلامه. لما طعن عمر رضي الله عنه وعين الشورى الستة، لما هؤلاء الستة بدأوا يتشاورون ومعهم ابن عمر سابعهم رضي الله عنهم أجمعين، هكذا في الحديث، فجاء عمرو بن العاص رضي الله عنه يجر فجاءه حتى وصل إلى المنزل اللي فيه الشورى، فجلس عند عتبة الباب، ما دخل، باب مفتوح، دخل قاعد عند العتبة، فرآه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فأخذ حصى فضربه بها، قال قم يا عمرو لا تجلس ها هنا، تريد أن تقول حضرت الشورى مع السبعة لست منهم. إذن كل مرحلة لها قياديينها. الدراسات تثبت أيضا مسألة مهمة جدا لها علاقة بهذه المسألة، أن وجود القياديين الكبار يمنع ظهور القياديين الصغار، وبالتالي إذا أردنا أن نعمل تدريب قيادي لازم يصير عندنا وعي أن بوجود فلانة وفلانة وفلانة لن تظهر القيادات القادمة، وبالتالي تدريب القيادات الجديدة يجب أن يكون بمعزل عن تدريب القيادات القديمة، ما يدربون في نفس المكان وفي نفس الأجواء، لأن حتى لما يبدأ الحديث القديم بكفاءته وخبرته وهيبته ومكانته خلاص يسيطر على الجو ولا يعطي فرصة للجديد. فإذا نحن لابد أن نختار ونفرز حسب المستوى اللي احنا قاعد نتكلم عنه. طبعا هذه من أصعب القضايا. ليش صعبة؟ لأن هؤلاء ما برزوا بوجود الكبار، بوجود الكبار ما برزوا، وهنا يأتي دور كبير على المربين والقياديين الحاليين الرئيسيين، أنه يكون عنده استعداد أن يبتعد عن طريق الجيل القادم ويخلي له فرصة أن يمارس دوره، لأن في ظل وجودي لن يستطيع أن يبرز، وإذا كنت أنا جاد فعلا في إبرازهم لابد يكون عندي عملية بحث عميقة بالصفات وعندي استعداد أني أبتعد عشان أعطيهم أجواءهم الخاصة. وذلك أفضل طرق لصناعة القادة هي أن نجمعهم في مجموعة واحدة من سن أو من عفو مستوى متجانس بدون ما ندرب معهم الكبار أو القياديين الحاليين. ومن هنا تأتي أهمية مراكز صناعة القادة، لأن في الأجواء التقليدية يعني لو حضرناهم في دورات مع الكبار، طبعا مشاركتهم مع الكبار فيها فائدة ضخمة جدا، أرجو أن ما يعني تقللوا من قيمة هذه المسألة، لكن إذا كان كل التدريب في وجود هؤلاء لن يبرزوا. إذن عملية تنقيب، عملية اختيار، عملية فرز، ثم بعد ذلك منهجية تدريب. منهجية تدريب، هذا التدريب أساسا نوعين، نظري وعملي، هذا التقسيم الرئيسي لهذا التدريب. فلو أنا بدرب مجموعة من البنات والأخوات على أن يكونوا قياديات سأضع لهن منهجا نظريا وعمليا، أعطيكم شوية ملامح طبعا تفصيلها في دورات أخرى، لكن أعطيكم شوية ملامح لهذه المنهجية.